السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تكون التقوى إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على علم منه سبحانه وتعالى. قال تعالى محذرا عباده: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله عز وجل يقول لخلقه وعباده: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالأمر عنده سيادة، فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه العليم. ومن صفته العلم، وعلمه محيط بخلقه، محيط بسرهم وظاهرهم وباطنهم وعلانيتهم وفي أمورهم كلها. وعلمه سبحانه وتعالى محيط بما في السماوات وبما في الأرض وبما في البحار وبما في النفوس والصدور والقلوب، سبحانه لا إله إلا هو. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فتخفون ذلك على البشر من أمثاله، فتخفون ذلك على الناس من حولكم، وذلك لأن علمهم محدود وسمعهم محدود وبصرهم محدود يليق بخلقهم، ولكنكم لا يمكن أن تفعلوا ذلك مع الخالق الذي قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه لا إله إلا هو. وهنا تكون المراقبة الذاتية من قبل المخلوق لخالقه، وتكون المراقبة الذاتية من قبل العبد لمعبوده سبحانه وتعالى. فهو في كلماته، وهو في خطرات قلبه، وهو في حديثه، وهو في أخلاقه، وهو في تعاملاته، وهو في سره، وهو في علمه، إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. والذي يتعامل مع الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وبالتالي يحسن من خلقه بما يوافق شرع ربه،
ويقرب من نيته بما يجعلها خالصة لخالقه، ويلتزم بأمره عز وجل، ويجتنب نهيه سبحانه وتعالى مخلصا بذلك له، ولا يشرك معه غيره. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا نجحت في الرياء الآخرين فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ثم بعد ذلك انظر ماذا قال تعالى: قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، فعلمه ليس قاصرا عليكم أنتم كلكم، بل كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لا يخرج عن علمه عز وجل. ثم قال بعد ذلك: والله على كل شيء قدير. انظر كيف قال: والله على كل شيء قدير، بعد أن ذكر العلم بحالك، أي هذا الذي يعلم بحالك قادر عليك، فإن أسأت فهو قادر على أن يعاقبك، وإن أحسنت فهو قادر على أن يثيبك. فبالتالي علمت أنت لك أنك أمام رب عليم قادر، فهو عليم بما تفعل، عليم بما في صدرك، عليم بنيتك، وفوق ذلك هو قادر عليه. لأن تجد أن الله عز وجل عندما يذكر هذا الأمر، وهو أنه سبحانه وتعالى عليم وقدير، يجعل العبد يعلم أن الذي يعلم ما في نفسه من نية صالحة أو فاسدة، ويعلم ما يقوم به من عمل صالح أو فاسد، فإنه قادر على أن يلحق به الأذى وأن ينزل به العقوبة، أو أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يثيبه ويجعله من الفائزين. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء يوم القيامة. إذا الذي يعلم خاتمة اللعن وما كتب الصدور، فإنه قد أعجلك يوما عظيما، وهو يوم القيامة يحصل سبحانه وتعالى ما في هذه الصدور، ويثيب ويعاقب من خلال علم سبحانه وتعالى في حالك في الدنيا. يوم تجد كل نفس، كل من ألفاظ العموم، ما من نفس إلا وسوف تجد ما عملت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، محضرا أمامك يوم القيامة، مكتوب مدون في الدواوين، مكتوب في الصحف. الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل أمرك يا عبد الله مكتوب ومحسوب ومرصود ومعلوم عند العليم سبحانه القادر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، لا شك أن النفس التي سوف تجد الخير قد أحضر لها يوم القيامة، لا شك أنها في فرح عظيم وفي فوز عظيم، لأن هذا الخير الذي قد أحضر لها جزاؤه الجنة ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سوف تزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه النفس عندما تجد الخير الذي عملته في الدنيا مرصودا ومحمودا لها ومثابة عليه، هذا يجعلها في هذه الحياة الدنيا تصر على عمل الصالح، وتكثر من الاستغفار والتوبة لكي تقابل الله سبحانه وتعالى وهو عند راضٍ يا عبد الله. ثم يقول عز وجل عن الطرف الآخر: وما عملت من سوء توسل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لذلك اليوم يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عندما كل ما عملت من سوء وقد كتب ودون وغبن وظهر، فإنها تتمنى لو أن بينه وبين هذا السوء أمدا بعيدا. لاحظ هنا قوله تعالى أمدا بعيدا، انظر تنبهوا لهذه الآية العظيمة. يقول وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، عندما ترى جزاء السوء وعذاب الله تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، في حين أنها في الدنيا كانت تسعى إليه وتعانقه وتبحث عنه. في الدنيا كانت تريد أن تقصر المسافة بينها وبين السوء، بل تسافر الشخص إلى بلاد الخارج من أجل الزنا وشرب الخمر وحضور الحملات الفاسدة الناجنة، ويريد أن يقرب المسافة. انظر قرب المسافة من بلده مسافرا لكي يقترب لمواطن الفساد والعمر والفسق والنجوم ومعصية الله عز وجل. يوم القيامة العكس من ذلك، توسل أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ما دام انك في هذه الدنيا فلماذا لا تحرص ان يكون بينك وبين المعصيه امدا بعيدا؟ لماذا لا تحرص في هذه الدنيا ان تكون بعيدا عن المعصيه قريبا ملتصقا بالطاعه متنفسا بها وقائما؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذا ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. التحذير من النار، التحذير من العقوبة يوم القيامة، ما هو إلا مرجعه إلى الحذر من نفس الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النار لكي يعاقب بها، وهو الذي خلق الجنة لكي يثيب بها. ولذلك قال تعالى ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، فهو يعلم كل شيء وهو قادر على كل شيء. ومصيركم إليه يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ضرا، ثم يقول بعد ذلك ويحذركم الله نفسه. والله سبحانه وتعالى قد ثبت له النفس كما قال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال عز وجل موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال سبحانه وتعالى عن عيسى مخاطبا ربه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ان الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهي نفس كما تليق به سبحانه وتعالى وبعظمته لا اله الا هو، وهي من صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله المثل الاعلى سبحانه. اذا الله عز وجل يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، انظر تحذير ترغيب وتذييب. ويحذركم الله نفسه ويحذركم من سخطه ويحذركم من غضبه ويحذركم من عقوبته، ولكن تعلم انه رؤوف بالعباد. ولذلك يقول الحسن البصري ان من رحمه الله سبحانه وتعالى بخلقه ان حذره نفسه، لانه يعلم سبحانه وتعالى من نفسه اذا غضبت ماذا تفعل، فهو الخالق وهو القادر وهو العظيم وهو الجبار. ولذلك الله عز وجل يريدك أن تخاف نفسك لأن تلتزم بأمره وأن تجتنب نواهيه، لأنه عز وجل غضبه عظيم وشديد. ولذلك قال ويحذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف بالعباد، فمن أسمائه الرؤوف وهو ذو الرأفة، ثم قال بالعباد لأنه أنهم عباد له قد خلقهم لكي يعبدوه فهو رؤوف بهم محذرا لهم من غضبه ومن نفسه وهم يفرون بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء والطمع برحمه الله والخوف من عقابه وسخطه فاتقوا الله يا عباد الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن علم العبد أنه لا بد أن يحذر نفس الله عز وجل وأن يخاف من غضبه وسخطه، كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل؟ كيف السبيل لكي تفوز بنور الله ولكي تنجو من غضب الله؟ فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. السبيل هو الالتزام بالكتاب والسنة، السبيل هو اتباع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يمكن أن يكون السبيل للوصول إلى رضا الله وإلى الأمان من غضبه والفوز بجنته وأن يكون الخير محضرا لك يوم القيامة إلا بأن تسير وأن تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجزا عبد الله، اذا اردت ان تفوز بجنه الله وان تامن غضب الله فعليك باتباع الرسول المرسل صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ينقطع القلب أمام الذي يريد أن يأمن غضب الله بالمحتجات والمبتدعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا أردت أن تفوز بجنة الله وأن تفوز بنعيم بهذا النعيم وبرضا الله فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد: فاعتقد. وماذا امرك في العبادات؟ فاعبد كما عبدك الله وسلم. صلوا كما رايتموني اصلي. خذوا عني مناسككم. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سرق الضاله قال: بعد ذلك عن سرقه الناجيه ما كنت عليه انا اليوم اصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عندما قام بعض الصحابة بعض العبادات التي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام ولا يتزوج النساء، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لا بد أن يعلم البدع والضلال أن أعمالهم البدعية والضالة تقربهم إلى النار وتبعدهم إلى عن الجنة، وأنها تنزل عليهم سخط الله ولا تحل عليه النظام. لماذا؟ لأنه ليس على وفق شرع الله. أن الذين فتحوا المجال لعقولهم فأحدثوا من العبادات والعقائد والأخلاق والسلوك والدعوات ما يشاءون، ليعلموا أن هذا وبالا عليهم وسخطا من الله سبحانه وتعالى وبعدا عنه. أن الذين فتحوا المجال لعواطفهم وأحدثوا من العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والدعوات ما يجوا، ليعلموا أن ذلك سوف يكون وبالا عليهم ولن يستفيدوا منه شيئا. وإنما لابد أن تكون العقيدة المعتقد والعبادة التي يتعبد بها العبد لله عز وجل والخلق الذي يلتزم به والدعوة التي يدعو إليها وفق الكتاب والسنة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أن الذين يناجون تجديد الفكر الإسلامي، وهم يعنون بذلك محدثات أو بدع يدخلونها في دين الله، هاربين عما كان عليه السلف الصالح وما عليه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في سخط من الله وغضب منه، وهم في ضلال ينشئونه. نحن نسمع كثيرا عن أقوام يتحدثون عن تجديد الفكر الإسلامي، ولما قلت لهؤلاء أن الله عز وجل قد قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل وهو تام لا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فهي موجودة عليكم بها وعليكم بالالتزام بها، ولقد عقدت الجنة والفوز فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها، وعقدت النار والهلاك فيها على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعنون بتجديد الفكر الإسلامي؟ هل يعنون بذلك أنه إذا حدث مسألة من مسائل الفقه أو من مسائل التي تحدث للناس في مصالحهم أنهم يفتون فيها وفق أصول الإسلام الكتاب والسنة والإجماع والقيام الذي استوفى شروطه وانتهت عنه موانع؟ لا بأس في ذلك، وهذا من الإسلام وهذا من الدين الذي كمل. لماذا؟ لأن من الدين الذي كمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس لا بد له من أصل يقاس عليه، والأصل المقيس عليه يكون آية أو حديثا نبويا. إذا فرجعنا إلى الدين المكمل وهو الكتاب والسنة، وذلك عندما تتساوى العلة بين الفرع والأصل، الأصل الذي ثبت بنفسه من الشرع الكتاب والسنة، والفرع الذي كانت علته هي علمها علة الأصل الذي من أجله أتى الحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما أثر كثير فقليل حرام وكل مسك حرام إلى آخره، فكل ما أثر حتى وإن لم يكن شرابا معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلحق بالحكم نفسه. إذا ماذا يريدون؟ صراحة أمة الإسلام من 1400 عام والعالم الإسلامي يمشي في أئمته وفقهائه، وتستجدت أمور، استجدت أمور في القرن الثالث، في القرن الرابع، استجدت مسائل في الفقه في القرون الأخرى، أنا نهدت فيها وبين حكم الله فيها عن طريق قياسها على الأصول الشرعية، ولم يتفلسف هذه الفلسفة ويقيم هذه المؤتمرات ويحدث هذه الإحداثات ويشكك الناس والتجديد والتجديد، ويحاول البعض أن يدخل عن طريق التجديد إبعاد الناس عن دين الله وإحداث دينا لهم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أن الحركات ما يسمى بالحركات الإسلامية البدعية شيعية أو سنية أو غيرها، تجد أنهم يركزون على قضية التجديد من أجل أن يفتحوا مجالا لهم في باب السياسة ويقضوا على الأصول السياسية التي ذكرها الكتاب والسنة. آخرين يريدون أن يفتحوا المجال للموسيقى والغنى وقنوات الفاسدة كقناة الرسالة وغيرها، فيجدهم يحرصون على قضية التجديد وغيره. وبين ذلك ممن يريدون الإحداث في دين الله وكأن دين الله ليس بمحفوظ وليس بمعلوم وليس بمكتوب حتى يأتي هؤلاء ويفعلوا به ما يشاءون، ليجتمع من يجتمع آلاف مئات الآلاف ملايين بدعم من الدول بغير دعم ليجتمعوا، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية. لمن أراد أن يفوز بجنة الله فليحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين تغامت صدورهم من الالتزام بالسنة في باب السياسة، أو من الالتزام بالسنة في باب الدعوة، أو من الالتزام بالسنة في باب كسب الجماهير، أو من الالتزام بالسنة في باب الأخلاق، ويريدون أن يحدثوا لنا دينا جديدا باسم التجديد، أولا من هم حتى يجددون؟ من كلهم مبتدعة وجهال، كثير منهم معظمهم مبتدعة وجهال، وفتاواهم معروفة كلها فتاوى ضلال وتحريم الموسيقى وغيرها، قال تجديد؟ هل ابن عثيمين إمام أهل السنة قال تجديد؟ ابن تيمية قال تجديد الفكر الإسلامي؟ هل سمعنا بكلمة تجديد الفكر الإسلامي؟ عند ابن القيم ابن تيمية البخاري مسلم المثل الإسلام قديما وحديثا؟ لا لم نسمع بهذا، وإنما نسمعه من هؤلاء السياسيين المعارف الذين من أجل الوصول إلى شرائح الحكم يريدون أن يجددوا دينا يتناسب مع كسب الجماهير. بعض الجماهير تريد أن تغني، بعض الجماهير تريد أن تمثل، بعض الجماهير تريد أن ترقص، بعض الجماهير تريد معاملات ربوية 5% 6% مباحة، بعض الجماهير تريد هذا. فهؤلاء يريدون أن يكيفوا الدين من أجل الناس. لا بارك الله فيه، دين الله باقي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية وأهلها باقون، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكذا كذا هذا التجديد الذي جمع الشيعي مع السني مع المشرك مع الموحد مع النصراني مع اليهودي مع المسلم، هذا ليس بتجديد، هذا تخريب للدين، هذا العمل على انحراف دين الإسلام عن حقيقته وعن صراط المستقيم. نحن لا نريد، نحن لا نريد هذا. الناس يريدون الشيء الذي ينزيهم من عذاب الله والشيء الذي يجعلهم يفوزون بجنة الله، وإنما ذلك معقود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفتاوى المجددين، ليس بفتاوى هؤلاء. ما الذي فعله لنا التجديد يا عباد الله غير أمة ضعيفة متهافة؟ ما الذي فعلنا هذا تجديدهم للفكر؟ يا أخي في شيء عندنا اسمه عقيدة إسلامية، فكر إسلامي في شيء اسمه فكر إسلامي. اقرأ جميع كتب الإسلام تجد عقائد فقه، وثم الفقه ينقسم إلى أقسام معاملات عبادات وحدود وغيره، ثم تجد ينقسم إلى أخلاق وسلوك. فكر ايش فكر هذا؟ أنا ماني عارف فكر هذا. هذا فكر تعبون، لماذا يقولون فكر؟ لكي يعطوا لأنفسهم رمزية عند الجماهير وهم كفار بشرع الله، لأنهم يعلمون أنهم لو تكلموا بالكتاب والسنة وأصول الفقه والعلم والفقه والآثار والسنن لما استطاعوا إلى ذلك. فيريد أحدهم أن يحلق لحيته ويلبس الكرافتة ويلبس الجاكيت والبنطلون ويلبس القناع، ثم يقول المفكر الإسلامي الكبير ولو كان كبيرا لالتزم بوجهه اولا وبتدينه وانقذ نفسه. هؤلاء يريدون ان يجعلوا من انفسهم رموزا للامه والمراجع دون ان يكون لديهم من العلم الشرعي شيء، وانما ثقافه هنا وهناك ومحدثات يجمعونها هنا وهناك، ثم بعد ذلك يريدون ان يجعلوا من انفسهم مفكرين اسلاميين. نحن نسألهم ابن تيمية كيف هو بالنسبة لمقياسكم هذا، وابن القيم والبخاري ومسلم وابو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد بن حنبل وأئمة الإسلام، إن كانوا هم رأس في هذا فهذا أقوالهم تخالف أقوالكم في العقائد وفي الولاء وفي البراء وفي الحوار وفي غير ذلك. فأين نحن إلى أولئك منكم أنتم أيها المحدثون المتبعون في دين الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك دين الراعي الباطل، دين الله باقٍ، صلى الله عليه وسلم باقية وأهلها باقون. وأنا أقول لكم شيء، أن الناس جميعا سوف يذهبون إلى أهل السنن وسوف يستفتون أهل الآثار وأهل السنن، لأن الناس تعرف أنها تريد الجنة ولا يمكن للجنة أن تكون إلا بالكتاب المنزل وبالرسول المرسل صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للجنة أن تأتي خلف فتاوى هؤلاء اللي يبغى يرضي الحكام واللي يبغى يرضي امريكا على اساس بان المسلمين فاتحين ونشوف في حريمنا وكذلك موسيقى. نحن لا علاقه لنا في امريكا ولا علاقه لنا في اوروبا ولا علاقه لنا في الشيوعيه ولا في الراسماليه ولا في الليبراليه ولا علاقه لنا في كسب رافضه ولا صوفيه. نحن لنا علاقه، لنا ما خلقنا الا من اجل عباده الله، وعباده الله لا يمكن ان تكون الا بالكتاب المنزل واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نلتزم بها ونفتي على اهدافها وندعو الله وندعو الناس اليها. ولن نغش الناس، لن نغش الناس، لانهم في قبرهم سوف يسالون ثلاثه اسئله: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ ونحن نوصل له ما يريد ربك، ما يريد دينه، ما يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نفكر فلان ولا السياسه الفلانيه ولا هذه الامور التي نسمع بها وكثرت في هذا الزمان وخاصة عند البعض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وسائر المسلمين. اللهم احفظ دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ ديننا ومن اراد شيئا في الاسلام والمسلمين فبالذات. اللهم من مكر بالاسلام والمسلمين ومن مكر بالكتاب والسنه اللهم انصر به ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اعز اولياءك اللهم اعز اولياءك اللهم انصر عبادك الموحدين الذين بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد كيد هؤلاء عن الاسلام والمسلمين واجعل تدبيرهم تدبيرا لهم واكشف امرهم امام عامه المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من الزلازل والمحن والفتن والحروب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نحن في مسارك والسلام واتبع نواك وطبق شرعك الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تكون التقوى إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على علم منه سبحانه وتعالى. قال تعالى محذرا عباده قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال عز وجل بعد ذلك قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله عز وجل يقول لخلقه وعباده قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالأمر عنده سيادة فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو سبحانه العليم. ومن صفته العلم وعلمه محيط بخلقه محيط بسرهم وظاهرهم وباطنهم وعلانيتهم وفي أمورهم كلها. وعلمه سبحانه وتعالى محيط بما في السماوات وبما في الأرض وبما في البحار وبما في النفوس والصدور والقلوب سبحانه لا إله إلا هو. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فتخفون ذلك على البشر من أمثالهم فتخفون ذلك على الناس من حولكم وذلك لأن علمهم محدود وسمعهم محدود وبصرهم محدود يليق بخلقهم
ولكنكم لا يمكن أن تفعلوا ذلك مع الخالق الذي قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه لا إله إلا هو. وهنا تكون المراقبة الذاتية من قبل المخلوق لخالقه، وتكون المراقبة الذاتية من قبل العبد لمعبوده سبحانه وتعالى. فهو في كلماته، وهو في خطرات قلبه، وهو في حديثه، وهو في أخلاقه، وهو في تعاملاته، وهو في سره، وهو في علمه، إنما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. والذي يتعامل مع الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وبالتالي يحسن من خلقه بما يوافق شرع ربه، ويقوم من نيته بما يجعلها خالصة لخالقه، ويلتزم بأمره عز وجل، ويجتنب نهيه سبحانه وتعالى مخلصا بذلك له، ولا يشرك معه غيره. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا نجحت في الرياء الآخرين فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ثم بعد ذلك انظر ماذا قال تعالى: قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، فعلمه ليس قاصرا عليكم أنتم كلكم، بل كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لا يخرج عن علمه عز وجل. ثم قال بعد ذلك: والله على كل شيء قدير. انظر كيف قال: والله على كل شيء قدير، بعد أن ذكر العلم بحاله، أي هذا الذي يعلم بحالك قادر عليك، فإن أسأت فهو قادر على أن يعاقبك، وإن أحسنت فهو قادر على أن يثيبك. فبالتالي علمت أنت لا أنك أمام رب عليم قادر، فهو عليم بما تفعل، عليم بما في صدرك، عليم بنيتك، وفوق ذلك هو قادر عليه. لأن تجد أن الله عز وجل عندما يذكر هذا الأمر، وهو أنه سبحانه وتعالى عليم وقدير، يجعل العبد يعلم أن الذي يعلم ما في نفسه من نية صالحة أو فاسدة، ويعلم ما يقوم به من عمل صالح أو فاسد، فإنه قادر على أن يزحف به الأذى وأن ينزل به العقوبة، أو أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يثيبه ويجعله من التائبين. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، وما عملت من سوء يوم القيامة. إذا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه قد أعجلك يوما عظيما، وهو يوم القيامة يحصل سبحانه وتعالى ما في هذه الصدور، ويثيب ويعاقب من خلال علمه سبحانه وتعالى في حالك في الدنيا. يوم تجد كل نفس، كل من ألفاظ العموم، ما من نفس إلا وسوف تجد ما عملت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، محضرا أمامك يوم القيامة، مكتوب مدون في الدواوين، مكتوب في الصحف. الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل أمر يعرف الله مكتوب ومحسوب ومرصود ومعلوم عند العليم سبحانه قال قائلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. لا شك ان النفس التي سوف تجد الخير قد احضر لها يوم القيامه لا شك انها في فرح عظيم وفي فوز عظيم، لان هذا الخير الذي قد احضر لها جزاؤه الجنه ولله الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سوف تزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هذه النفس عندما تجد الخير الذي عملته في الدنيا مرصودا ومحمودا لها ومثابه عليه، هذا يجعل في هذه الحياه الدنيا تصر على عمل الصالح وتكثر من الاستغفار والتوبه لكي تقابل الله سبحانه وتعالى وهو عند راض يا عبد الله. ثم يقول عز وجل عن الطرف الاخر: وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ابدا بعيدا. في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، عندما اكدت ما عملت من سوء وقد كتب ودون وغبن وظهر، فانها تتمنى لو ان بينه وبين هذا السوء امدا بعيدا. لاحظ هنا قوله تعالى امدا بعيدا، انظر تنبهوا لهذه الايه العظيمه. يقول وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، عندما ترى جزاء السوء وعذاب الله تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، في حين انها في الدنيا كانت تسعى اليه وتعانقه وتبحث عنه. في الدنيا كانت تريد ان تقصر المسافه بينها وبين السوء، فلتتابع الشخص الى بلاد الخارج من اجل الزنا وشرب الخمر وحضور الحفلات الفاسده الناجنه، ويريد ان يقرب المسافه. انظر قرب المسافه من بلده مسافرا لكي يقترب لمواطن الفساد والعمر والفسق والهجون ومعصيه الله عز وجل. يوم القيامه العكس من ذلك، توسل ان بينها وبينه امدا بعيدا. فيا عبد الله ما دام انك في هذه الدنيا فلماذا لا تحرص ان يكون بينك وبين المعصيه امدا بعيدا؟ لماذا لا تعرف في هذه الدنيا ان تكون بعيدا عن المعصيه قريبا ملتصقا بالطاعه متنفسا بها وقائما؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذا: ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، التحذير من النار، التحذير من العقوبة يوم القيامة، ما هو إلا مرجعه إلى الحذر من نفس الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النار لكي يعاقب بها، وهو الذي خلق الجنة لكي يثيب بها، ولذلك قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، فهو يعلم كل شيء، وهو قادر على كل شيء، ومصيركم إليه يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، ثم يقول بعد ذلك: ويحذركم الله نفسه. والله سبحانه وتعالى قد ثبت له النفس، كما قال عز من قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ان الله عز وجل يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهي نفس كما تليق به سبحانه وتعالى وبعظمته لا اله الا هو، وهي من صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله المثل الاعلى سبحانه. اذا الله عز وجل يقول: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. انظر تحذير ترغيب وتذييب. ويحذركم الله نفسه ويحذركم من سخطه ويحذركم من غضبه ويحذركم من عقوبته، ولكن اعلموا انه رؤوف بالعباد.
ولذلك يقول الحسن البصري: ان من رحمه الله سبحانه وتعالى بخلقه ان حذرهم نفسه،
لانه يعلم سبحانه وتعالى من نفسه اذا غضبت ماذا تفعل. فهو الخالق وهو القادر وهو العظيم وهو الجبار. ولذلك الله عز وجل يريدك ان تخاف نفسك لان تلتزم بامره وان تجتنب نواهيه، لانه عز وجل غضبه عظيم وشديد. ولذلك قال: ويحذركم الله نفسه، ثم قال: والله رؤوف بالعباد. فمن اسمائه الرؤوف وهو ذو الرأفة. ثم قال: بالعباد، لانهم عباد له قد خلقهم لكي يعبدوه، فهو رؤوف بهم محذرا لهم من غضبه ومن نفسه، وهم يفرون بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء والطمع برحمه الله والخوف من عقابه وسخطه. فاتقوا الله يا عباد الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن علم العبد أنه لا بد أن يحذر نفس الله عز وجل وأن يخاف من غضبه وسخطه، كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل لكي تفوز بلغة الله ولكي تنجو من غضب الله؟ فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. السبيل هو الالتزام بالكتاب والسنة، السبيل هو اتباع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يمكن أن يكون السبيل للوصول إلى رضا الله وإلى الأمان من غضبه والفوز بجنته وأن يكون الخير محضرا لك يوم القيامة إلا بأن تسير وأن تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجزا عز الله. اذا اردت ان تفوز بجنه الله وان تامن غضب الله فعليك باتباع الرسول المرسل في الرسول. وبهذا ينقطع القلب أمام الذي يريد أن يأمن غضب الله بالمحدثات والمبتدعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا أردت أن تفوز بجنة الله وأن تفوز بنعيم بهذا النعيم وبرضا الله فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد: فاعتقد. وماذا امرك في العبادات؟ فاعبد كما عبد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرق الضاله قال: بعد ذلك عن فرقه الناجيه ما كنت عليه انا اليوم اصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عندما قال بعض الصحابة بعض العبادات التي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام ولا يتزوج النساء، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لا بد أن يعلم البدع والضلال أن أعمالهم البدعية والضالة تقربهم إلى النار وتبعدهم إلى عن الجنة، وأنها تنزل عليهم سخط الله ولا تكن عليهم نظام. لماذا؟ لأنه ليس على وفق شرع الله. أن الذين فتحوا المجال لعقولهم فأحدثوا من العبادات والعقائد والأخلاق والسلوك والدعوات ما يشاءون ليعلموا أن هذا وبالا عليهم وسخطا من الله سبحانه وتعالى وبعدا عنه. إن الذين فتحوا المجال لعواطفهم وأحدثوا من العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والدعوات ما يشاءون ليعلموا أن ذلك سوف يكون وبالا عليهم ولن يستفيدوا منه شيئا. وإنما لابد أن تكون العقيدة المعتقد والعبادة التي يتعبد بها العبد لله عز وجل والخلق الذي يلتزم به والدعوة التي يدعو إليها وفق الكتاب والسنة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين يناجون بتجديد الفكر الإسلامي وهم يعنون بذلك محدثات أو بدع يدخلونها في دين الله هاربين عما كان عليه السلف الصالح وما عليه سنن النبي صلى الله عليه وسلم فهم في سخط من الله وغضب منه وهم في ضلال ينشئونه. نحن نسمع كثيرا عن أقوام يتحدثون عن مسألة تجديد الفكر الإسلامي ونقول لهؤلاء أن الله عز وجل قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل وهو تام لا صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فهي موجودة عليكم بها وعليكم بالالتزام بها. ولقد عقدت الجنة والفوز فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها وعقدت النار والهلاك فيها على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعنون بتجديد الفكر الإسلامي؟ هل يعنون بذلك أنه إذا حدث مسألة من مسائل الفقه أو من المسائل التي تحدث للناس في مصالحهم أنهم يفتون فيها وفق أصول الإسلام الكتاب والسنة والإجماع والقيام الذي سوف شروطه وانتهت عنه موانع؟ لا بأس في ذلك وهذا من الإسلام وهذا من الدين الذي كمل. لماذا؟ لأن من الدين الذي كمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقياس لا بد له من أصل يقاس عليه والأصل المقيس عليه يكون آية أو حديثا نبويا. إذا فرجعنا إلى الدين المكمل وهو الكتاب والسنة وذلك عندما تتساوى العلة بين الفرع والأصل، الأصل الذي ثبت بنفسه من الشرع الكتاب والسنة والفرع الذي كانت علته هي علمها علة الأصل الذي من أجله أتى الحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أسكر كثير فقليل حرام وكل مسكر حرام إلى آخره. فكل ما أسكر حتى وإن لم يكن شرابا معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلحق بالحكم نفسه. إذا ماذا يريدون؟ صراحة أمة الإسلام من 1400 عام والعالم الإسلامي يمشي في أئمته وفقهائه وتستجدت أمور، استجدت أمور في القرن الثالث في القرن الرابع استجدت مسائل في الفقه في القرون الأخرى أنا نهدت فيها وبين حكم الله فيها عن طريق قياسها على الأصول الشرعية. ولم يتفلسف هذه الفلسفة ويقيم هذه المؤتمرات ويحدث هذه الإحداثات ويشكك الناس والتجديد ويحاول البعض أن يدخل عن طريق التجديد إبعاد الناس عن دين الله وإحداث دينا لهم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أن الحركات ما يسمى بالحركات الإسلامية البدعية شيعية أو سنية أو غيرها تجد أنهم يركزون على قضية التجديد من أجل أن يفتحوا مجالا لهم في باب السياسة ويقضوا على الأصول السياسية التي ذكرها الكتاب والسنة. آخرين يريدون أن يفتحوا المجال للموسيقى والغنى وقنوات الفاسدة كقناة الرسالة وغيرها فيجدهم يحرصون على قضية التجديد وغيره. وبعد ذلك ممن يريدون الإحداث في دين الله وكأن دين الله ليس بمحفوظ وليس بمعلوم وليس بمكتوب حتى النبي صلى الله عليه وسلم باقية. لمن أراد أن يفوز لجنة الله فليحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. أما هؤلاء الذين تغامت صدورهم من الالتزام بالسنة في باب السياسة أو من الالتزام بالسنة في باب الدعوة أو من الالتزام بالسنة في باب كسب الجماهير أو من الالتزام بالسنة في باب الأخلاق ويريدون أن يحدثوا لنا دينا جديدا بالتجديد، أولا من هم حتى يجددون؟ من هم؟ كلهم مبتدعة وجهال، كثير منهم معظمهم مبتدعة وجهال وفتاواهم معروفة كلها فتاوى ضلال وتحليل الموسيقى وغيرها واجتماع مع الشيعة ومع الرافضة ومع الصوفية ومع أهل البدع. ما هي خلافهم بالتجديد؟ هل من باب إمام أهل السنة قال تجديد؟ هل ابن عثيمين إمام أهل السنة قال تجديد؟ ابن تيمية قال تجديد الفكر الإسلامي؟ هل سمعنا بكلمة تجديد الفكر الإسلامي؟ عند ابن القيم، ابن تيمية، البخاري، مسلم، أئمة الإسلام قديما وحديثا؟ لا، لن نسمع بهذا، وإنما نسمعه من هؤلاء السياسيين الإمعان الذين من أجل وصول إلى شرائح الحكم يريدون أن يجددوا دينا يتناسب مع كسب الجماهير. بعض الجماهير تريد أن تغني، بعض الجماهير تريد أن تمثل، بعض الجماهير تريد أن ترقص، بعض الجماهير تريد معاملات ربوية 5% 6% مباحة، بعض الجماهير تريد هذا. فهؤلاء يريدون أن يكيفوا الدين من أجل الناس. لا، بارك الله فيك. دين الله باقي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، وأهلها باقون، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكذا كذا هذا التجديد الذي جمع الشيعي مع السني مع المشرك مع الموحد مع النصراني مع اليهودي مع المسلم، هذا ليس بتجديد، هذا تخريب للدين، هذا العمل على انحراف دين الاسلام عن حقيقته وعن صراط المستقيم. نحن لا نريد، نحن لا نريد هذا. الناس يريدون الشيء الذي ينزيهم من عذاب الله والشيء الذي يجعلهم يفوزون بجنة الله، وإنما ذلك معقود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفتاوى المجددين، ليس بفتاوى هؤلاء. ما الذي فعله لنا التجديد يا عباد الله غير أمة ضعيفة متهافة؟ ما الذي فعلنا هذا تجديدهم للفكر؟ يا أخي في شيء عندنا اسمه عقيدة إسلامية، فكر إسلامي في شيء اسمه فكر إسلامي. اجلس جميع كتب الإسلام تجد عقائد فقه، وثم الفقه ينقسم إلى أقسام معاملات عبادات وحدود وغيره، ثم تجد ينقسم إلى أخلاق وسلوك. فكر إيش فكر هذا؟ أنا ماني عارف فكر هذا. هذا فكر تعبون لماذا يقولون فكر؟ لكي يعطوا لأنفسهم رمزية عند الجماهير وهم جهال بشرع الله، لأنهم يعلمون أنهم لو تكلموا بالكتاب والسنة وأصول الفقه والعلم والفقه والآثار والسنن لما استطاعوا إلى ذلك. فيريد أحدهم أن يحلق لحيته ويلبس الكافتة ويلبس الجاكيت والبنطلون ويلبس القناع، ثم يقول المفكر الإسلامي الكبير، ولو كان كبيرا لالتزم بوجهه أولا وبتدينه وأنقذ نفسه. هؤلاء يريدون أن يجعلوا من أنفسهم رموزا للأمة والمراجع دون أن يكون لديهم من العلم الشرعي شيء، وإنما ثقافة هنا وهناك ومحدثات يجمعونها هنا وهناك، ثم بعد ذلك يريدون أن يجعلوا من أنفسهم مفكرين إسلاميين. نحن نسألهم ابن تيمية كيف هو بالنسبة لمقياسكم هذا، وابن القيم والبخاري ومسلم وابو حنيفة والشافعي ومالك، ولما نحن ابن حنبل وأئمة الإسلام إن كانوا هم رأس في هذا فهذا أقوالهم تخالف أقوالكم بالعقائد وفي الولاء وفي البراء وفي الحوار وفي غير ذلك. فأين نحن من هؤلاء منكم أنتم أيها المحدثون المتبعون في دين الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك دين الله باطل، دين الله باطل، صلى الله عليه وسلم باقية وأهلها باطون. وأنا أقول لكم شيء، أن الناس جميعا سوف يذهبون إلى أهل السنن وسوف يستفتون أهل الآثار وأهل السنن، لأن الناس تعرف أنها تريد الجنة، ولا يمكن للجنة أن تكون إلا بالكتاب المنزل وبالرسول المرسل صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للجنة أن تأتي خلف فتاوى هؤلاء اللي يبغى يرضي الحكام واللي يبغى يرضي امريكا على اساس بان المسلمين فاتحين ونشوف في حريمنا وكذلك مسيحنا. نحن لا علاقه لنا في امريكا ولا علاقه لنا في اوروبا ولا علاقه لنا في الجبارية، ولا علاقة لنا في كسب رافضة ولا صوفية. نحن لنا علاقة، لنا ما خلقنا إلا من أجل عبادة الله، وعبادة الله لا يمكن أن تكون إلا بالكتاب المنزل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نلتزم بها ونفتي على أهدافها وندعو الله وندعو الناس إليها. ولن نغش الناس، لن نغش الناس، لأنهم في قبرهم سوف يسألون ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ ونحن نوصل له ما يريد ربه، ما يريد دينه، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفكر لا ولا السياسة الإسلامية ولا هذه الأمور التي نسمع فيها وكثرت في هذا الزمان وخاصة عند البعض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وسائر المسلمين. اللهم احفظ دينك يا رب العالمين، اللهم احفظ دينك ومن أراد شيئا في الإسلام والمسلمين فقد به. اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين ومن مكر بالكتاب والسنة، اللهم فانصر به ورد كيده في نحره وجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم أعز أولياءك، اللهم أعز أولياءك، اللهم انصر عبادك الموحدين الذين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد كيد هؤلاء عن الإسلام والمسلمين واجعل تدبيرهم تدبيرا لهم واكشف أمرهم أمام عامة المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظها من الزلازل والمحن والفتن والحروب يا رب العالمين. اللهم اجعل الله في مسارك والسلام واتبع نواك وطبق شرعك الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.